السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب منع التطهر بالنبيذ. وعن يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحزاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه فذكر قصته ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر حدد، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء فإن ذلك هو خير. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن ابن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ وقال: إن التيمم أعجب إلي منه. هذا باب آخر من كتاب الطهارة في سنن الإمام البيهقي رحمه الله، ويذكر بابا في منع التطهر بالنبيذ. والنبيذ مأخوذا من النبذ، والنبذ بمعنى الإلقاء، فكان الصحابة يطلقون كلمة النبيذ على الشراب الحلال، ما يشربون اللي احنا نسميه الخشاف في رمضان، تعود تجيب مية تحط فيها تمر، ده اسمه نبيذ، نبذت التمر في الماء، حطيت زبيب في الماء، الوضع هذا الإلقاء هذا اسمه نبذ. فيسمى الكوب اللي محطوط فيه مية ومحطوط بداخله زبيب ولا محطوط بداخله تمر يتنقع في الماء اسمه نبيذ، من هذا الكلمة من نبذ، نبذ يعني ألقى وضعه، فهذا النبيذ. وده لما يجي عن الصحابة كانوا يشربون النبيذ، هذا المقصود، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له، يعني يصنع له هذا الشراب مية ويتحط له فيها تمر فيفطر عليها صلى الله عليه وسلم، أو يشربها في أول النهار ويشربها في آخر النهار صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مكث أكثر من ذلك، أكثر من يوم وليلة، يبتدي يختبر ينظر فيه هل بدأ يطلع عليه رغاوي وينش ولا أنه هو ما زال على ما هو. اليوم الأول الثاني الثالث بحسب الجو، الجو شتاء والجو بارد ولا الجو صيف وسخن، بحيث أنه يتخمر يتحول إلى خمر. فإذا خشي أنه يتخمر يكبر صلى الله عليه وسلم أو يبادر فيشرب منه وهو سليم ما شاء، ثم يعطي الخادم ويعطي من حوله يشربون منه صلوات الله وسلامه عليه. إذا هذا النبيذ معنى ماء وضع فيه تمر، هذا الماء الموضوع فيه تمر هيتغير إلى طعم مسكر، يبقى مية مسكرة، يبتدي ينعقد الماء ويبقى غليظ القوام بسبب التمر إلا موضوع فيه. هل ممكن حد يتوضأ بهذا الماء إذا كان هذا الماء ما فيش غيره معهوش إلا هذا الماء؟ هنا ذكر الإمام البيهقي منع التطهر بالنبيذ، لا ما حدش يتطهر، ما ينفعش هذا. إذا وجد الماء فليتطهر بالماء المطلق الماء الطهور، إذا لم يجد الماء يبقى يتيمم. طب إذا لم يجد ماء بس وجد هذا النبيذ هل ممكن أنه يتوضأ منه؟ يقول لا ما ينفعش هذا الشيء. هذه مسألة اختلف فيها العلماء الجمهور على المنع، بل جماهير العلماء على المنع. الأحناف على ما عدا أبا يوسف من الأحناف على أنه يجوز ذلك، يجوز. حجة الأحناف قالوا ثبت حديث في هذا الشيء، طالما ثبت حديث فنحن نأخذ بهذا الحديث. ننظر في الأحاديث اللي هم يذكرونها، وقلنا أن أبو يوسف من الأحناف رفض ذلك وقال لم يصح ذلك، فأخذ بأنه إما ماء طاهر يا إما ينتقل إلى التيمم بالتراب ولا يستخدم ماء مقيدا، ماء خرج عن أصل إطلاقه إلى ماء مقيد. طبعا هذه المسألة لو جوزنا أنه يجوز التطهر بالماء الذي فيه النبيذ، قد يأتي إنسان آخر يقول طيب ما يصبه، ما يصبه زي مية الغسيل، إنسان غسلت المرأة الثياب طالع الغسيل والمية اللي بقي فيها مية بصابون، الماء ماء طاهر نتوضأ به. لكن الأحناف الذين قالوا ذلك منعوا من الماء بالصابون. ليه قالوا هنا يجوز هنا لا يجوز؟ قالوا قلنا هنا خروجا عن الأصل، إن هنا ثبت فيها حديث، يعني عندهم ثبت حديث في ذلك، لكن غير ذلك لم يثبت حديث فبقينا مع هذا الأصل. وهذا حسن جدا إنه يأخذ بالحديث إن صح الحديث، ولكن لم يصح هذا الحديث وسنذكر. هنا من الأحاديث اللي يحتج بها الإمام البيهقي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب، الصعيد الطيب معنى تراب، تراب الأرض أو وجه الأرض بما عليه، إذا وجد التراب بهذا الأصل، ما فيش تراب بأي حاجة على وجه الأرض من رمال وغيرها هذا يغني. الصعيد الطيب وضوء، وضوء بمعنى الشيء الذي يتطهر به المسلم، ذكرنا قبل ذلك الفرق بين طهور وطهور، طهور التطهر، طهور الماء الذي يتطهر به أو التراب الذي يتيمم به، الوضوء إنك تتوضأ، عملية الوضوء نفسها، الوضوء الماء الذي تتوضأ به، كذلك التراب الذي تتيمم به. فهنا يقول الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو يعني الآلة أو الشيء الذي يتوضأ به المسلم، ولو إلى 10 حدد الصعيد الطيب، فإذا وجد الماء فليمس بشره الماء فإن ذلك هو خير. الصعيد الطيب يبقى هنا الوضوء بالماء، إذا وجدت الماء، لم تجد الماء يبقى الصعيد الطيب، إذا وجدت الماء بعد ذلك يبقى ترجع للماء مرة ثانية. هنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على أنك تتوضأ بالماء، إذا لم تجد الماء يبقى التراب، وجدت الماء بعد ذلك رجعت إليه. يمكن هذا الحديث يتكلم عنه الإمام ابن تركماني في الجوهر النقي، وابن تركماني حنفي، يتعقب البيهقي، والبيهقي شافعي، هتلاقي بين الاثنين كده دايما مشاكل بين الاثنين. ابن التركماني وهو حنفي يؤيد مذهبه الحنفي في المسألة، فيحاول أن يخطئ البيهقي رحمه الله، وذكرت كذا في هذا وتناقضت في كذا وعملت كذا، لكن البيهقي أوسع منه علما بكثير جدا رحمة الله على الجميع. لكن من ضمن ما يذكره ابن التركماني هنا يقول: طيب الحديث الصعيد الطيب وضوء المسلم، هذا من مفاهيم اللقب، انت بتحتج بيه على ايه؟ يقول البيهقي يعني بتحتج بيه على ايه هذا الشيء؟ الصعيد الطيب والتراب، يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصعيد الطيب ونص على الماء، كونه نص على ذلك هذا مفهوم لقب، مش معناه انه منع من غيره، فنص على الماء يبقى ايه المانع ان يتوضا بماء في نبيذ ماء في هذا كلام جيد في مسألة مفهوم اللقب لا يمنع غيره، يعني لما ينص على حالة انه اذهب من هذا الشارع ليس معناه انك لا تذهب من هذا الشارع، هذا اللقب يعني نص على شيء بعين افعل هذا، ليس معناه لا تفعل غيره. ولكن هنا نقطة، ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل امرين اثنين فقط ليس لهما ثالث، قال الصعيد الطيب وضوء المسلم، يبقى أنت ومعلوم أنه إذا وجد الصعيد ووجد الماء لا يجوز لك استخدام الصعيد، بل في حالة محذوفة، الصعيد الطيب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء، فلذلك قال بعد ذلك: فإذا وجد الماء، إذا وجد الماء فليمس بشره الماء، يبقى يستخدم الماء. كون نص على صعيد أو ماء، والماء الأصل فيه أنه الماء المطلق وليس المقيد، فالذي يقول الماء المقيد أي نوع من أنواع الماء يحتاج لدليل، ابن التركماني هو الذي يحتاج لدليل في ذلك. لذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي لما تكلم عن هذه المسألة ذهب إلى قول الجمهور، وقال لا، كلام الجمهور أقوى من مذهبنا في ذلك، حتى وإن أخذ بذلك أبو حنيفة رحمة الله عليه، ولكن مذهب الجمهور أقوى في أنه يا إما الماء المطلق يا إما التراب، غير ذلك لا يستخدم نبيذا ولا غيره. طيب هنا في حديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه، وذكرناه قبل ذلك، أن أبا ذر فقد الماء في المكان الذي كان مولودا فيه، وإنه صلى بغير وضوء لغاية ما رجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، ثم قال له هذا الحديث: الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. يبقى فيه أنه يا إما الماء اللي هو الماء الطهور الماء المطلق، يا إما يكون الصعيد الطيب. حديث آخر يحتج به البيهقي في هذه المسألة، وهو حديث صحيح موجود في الصحيحين من حديث عائشة، وفيه: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. وكأنه عايز يقول يعني أنه النبيذ لو قعد مع الإنسان عشان يتوضى به وحيسيبه يوم والتاني والتالت حيتحول لخمر، إزاي يستخدمه خمر حتى وإن قيل هو نبيذ أنه كان فيه ماء مسكر ولا كان فيه كذا، تحول الآن إلى خمر، كيف يكون الخمر يتطهر به؟ لكن الأحناف ما بيقولوش بالخمر بالتطهر بالخمر، إنما يقولون بالتطهر بالنبيذ وهو ما زال على أصل حله وليس في حرمته. هذا الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه. أهل اليمن كان الجو عندهم باردا في أماكن، فكانوا يصنعون هذا الشراب اللي هو البتع العسل، يحطوا عليه ماء ويتركوا فترة يتحول لخمر بعد ذلك، يسمونه البتع ويشربونه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام، وأمرهم أنه لا يشربون ذلك بل يلقون ذلك. يبقى الاحتداد اللي يقصده البيهقي أن المسكر لا يحل شربه، وما لا يحل شربه لا يجوز الوضوء به، وكذا احتج الإمام البخاري رحمة الله عليه. يذكر عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن وبالنبيذ، المعنى يعني هم كانوا يشربون اللبن، فإذا كان اللبن لسه محلوب سخن يقوم يحط عليه مي. الرجل بيشرب مش انه يبيعه مغشوشا، لا هو كان يحب يشربه على هذا الشيء، فكانوا يشبونه بالماء يبردونه، فإذا شابوه بالماء يبقى لبن بمية. طب هل ممكن لو فقد المية يتوضى بهذا اللبن؟ لا ما ينفعش، هذا الوضوء لا يكون إلا بماء مطلق. أما الأمر النبيذ اللي احتج فيه الأحناف بجواز الوضوء به، جاء في حديث في سنن الترمذي وهو حديث صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وذكر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، في ليلة الجن، وهو حديث طويل جدا. الحديث يعني جاء في صحيح مسلم أنه لم يكن معه. سئل ابن مسعود هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. وجاء عند الترمذي أنه أخبر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك حصل إشكال عند العلماء، هل كان معه ولا ما كانش معه؟ هنا عند مسلم يقول لا ما كنتش معه، وفي عند الترمذي وفي مسند أحمد أنه كنت معه، فلذلك جمع بعض أهل العلم بأنه حصل مرتين، نداء الجن وفد من جن نصيبيين مكان بالعراق جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وحصل في هذه القصة. وفي مرة أخرى جاء وفد من الجن من نينوى مكان هنالك، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معه أحد صلوات الله وسلامه عليه. يبقى صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه في مرة ذهب ليقرأ على الجن، وجاء الجن إليه صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. نذكر هذه الرواية عن ابن مسعود، هذه عند الترمذي، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم انصرف، فأخذ بيد عبد الله بن مسعود حتى خرج به إلى بطحاء مكة فأجلسه. إذا هذا الكلام كان في مكة، في مكة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البطحاء، يعني يقول أطراف مكة، عند أطراف مكة، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، ما كانش مسافرا ولا غيره، هو في مكة والبطحاء من أطرافها، فأجلس ابن مسعود. قال ثم خط عليه خطة، ثم قال لا تبرحن خطك فإنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم. هنا كأن يعني زي ما يقولوا ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر يعني لما يبدأ ويحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنت كذا وكان في كذا، هذا شيء وكل يصدق ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما واحد يشوف بعينه هذا الشيء اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون أشد في التصديق، أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم الجن. وكانت ليلة على ابن مسعود ليلة صعبة، ليلة مرعبة لابن مسعود كما يذكر هو أنه شاف الرعب في هذه الليلة. شاف إيه ابن مسعود؟ النبي صلى الله عليه وسلم خط له خط، عمل له دايرة كده في الأرض، قال اجلس هنا لا تطرح مكانك، ما تطلعش من هذا المكان. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وذكر الألباني أيضا فيه أنه حسن صحيح. قال إنه سينتهي إليك رجال فلا تكلمهم فإنهم لا يكلمونك، يعني ما تتعرض لهمش. وفي إن الإنسان المسلم ليس له شأن بالجن، ملوش دخل بالجن، لا يكلم الجن ولا يكلمونه. هنا لو كان يجوز مثل هذا الشيء كان قال له كلم هؤلاء، لكن قال له لا، مع أن الجن دول جايين يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك يقول له لا. هنا التحذير أنك ما تعرفش، ما تأمنش يعملوا معك إيه هؤلاء الجن، فيمكن بعضهم يخطفك، يمكن يحصل في المدة، ما تطلعش بره الخط اللي أنا رسمه لك. فابن مسعود قال فبين أنا جالس في خطي إذ أتاني رجال كأنهم الزط، الزط قبيلة من قبائل العرب وكان أصلهم من الحبش، طوال جدا في أجسامهم ومناظرهم يعني فيها قوة وفيهم طول، فبيقول انه شاف هؤلاء ناس دايين عليه على مثل هذه الصورة، صورة رجال الظهر. قال اشعارهم واجسامهم، يعني اشعار هؤلاء، شعر هؤلاء، في اكرة وكذا زيهم كده زي رجالهم. قال لا ارى عورة ولا ارى قشرة، لا انا شايفهم عرايا بس مش لابسين حاجة، ومع ذلك مش شايفين عورات ولا شيء، لا ارى. هو المنظر بتاعهم كده رجال طوال جدا ومناظرهم مخيفة. يقول لا ارى عورة ولا ارى قشرة. وينتهون إليه، يعني هو قاعد في الخط النبي صلى الله عليه وسلم، خطط له دايرة كده يقعد فيها، وهم يجوا جاري على ابن مسعود وبارك طلع منه ويذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم. حاجة مفزعة جدا، ترى إنسان جاي يتوجه عليك وبعدين راح حاول ورايح مكان آخر. ده اللي حذره النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تتكلم معهم، اوعى تخرج من الخط اللي انت فيه. مضى على هذا الشيء يقول لا يجاوزون الخط، يعني يصبح كأن صدادة عند هذا الخط، ورحوا حاولين ذهبين للنبي صلى الله عليه وسلم يصدرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان من آخر الليل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءني وأنا جالس، يعني إننا مش عارف أنام لغاية آخر. كان مرعوبا، هو بيقول رأى رعبا طول الليل، فأقول ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد يقول ابن مسعود فجعلوا يأتوني فيخيلون أو يميلون حولي ويعترضون لي، يعني كأن بيحاولوا يدخلوا عليه خط، لكن كأن في صدادة موجودة، حاجز من الله سبحانه تبارك وتعالى يمنعهم. قال يميلون حولي ويعترضون لي، وهو أرعبت منهم رعبا شديدا، قاعد مرعوب في المكان الذي هو فيه. قال فلما انشق عمود الصبح، هذه رواية أحمد، جعلوا يذهبون، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ثقيلا ورعا أو يكاد أن يكون ورعا مما ركبوه صلوات الله وسلامه، يعني مما أثقلوه ومما تزاحموا عليه صلى الله عليه وسلم طول الليل وهو يقرأ عليهم القرآن، شيء صعب جدا، لأنه بالنهار مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وبالليل مع هؤلاء يعلمهم ويفهمهم ويقرأ عليهم القرآن لغاية الفجر، يعني يوم 24 ساعة النبي صلى الله عليه وسلم في ليل نهار في يدعو إلى الله، ضروري يتعب جدا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك جاء قال إني لا أجدني ثقيلا صلوات الله وسلامه عليه، جاء تعبان صلى الله عليه وسلم. نام النبي صلى الله عليه وسلم، وضع رأسه على حجر ابن مسعود زي المخدة، ونام صلوات الله وسلامه عليه. نرجع للرواية بتاعة الترمذي، بيقول فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسل فخذي، إذا أنا برجال عليهم ثياب بيض الله أعلم ما بهم من الجمال. كان ليلة على ابن مسعود، ليلة أعلم بها ربنا، ليلة صعبة جدا، أول الليل الناس في غاية الوحاشة شافهم ابن مسعود يترعب منهم، في آخر الليل الناس جمال جدا بس ما يعرفش من هؤلاء الناس اللي جايين، ازداد رعبا رضي الله تبارك وتعالى عنه. في رواية أحمد قال ثم إن هنينا أتوا، يعني ناس أتوا عليهم ثياب بيض طوال، الأوائل ما كانش عليهم ثياب ولا يرى لهم عورة، التنين بيقول عليهم ثياب بيض طوال، وقد أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نايم. قال عبد الله فأرعبت منهم أشد مما أرعبت المرة الأولى، ما هو الإنسان لما حاجة تخوفه في وقت يجي حاجة تانية يمكن غيرها خالص ما تخوفش، يخاف أشد من خوفه الأول، لأن خلاص اتملأ قلبه بالرعب والخوف. ولكن المرة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم معه عليه الصلاة والسلام. حصل إيه؟ يقول جاء الطائفة عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست، وطائفة منهم عند رجليه، ثم قالوا بينهم ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي، يعني يمدحون في النبي صلى الله عليه وسلم إن أوتي من الله عز وجل أعظم ما يؤتى إنسان، إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، يعني ما بينامش، نمشي يدوبك عينيه بس هي المغمضة، ولكن قلبه في ذكر الله صلوات الله وسلامه عليه. كم ذكر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال ليل نهار يذكر الله عز وجل، بالنهار يذكر الله عز وجل وهو يقظان، بالليل عيناه نائمتان والقلب لا ينام، يعني على طول في ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا إن عينيه تنامان وقلبه يقظان، اضربوا له مثلا، اضربوا له مثلا. قالوا مثل سيد بنى قصرا ثم جعل مأدوبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه أو قال عذبه. ثم ارتفعوا، ما كلموش ابن مسعود في شيء، ما كلموش، لكن جلسوا ومشوا زي ما. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فقال: سمعت ما قال هؤلاء؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، شايفهم صلوات الله وسلامه عليه بقلبه صلى الله عليه وسلم. قال: سمعت، وهل تدري من هؤلاء؟ سمعت قالوا ايه، هل تدري من هؤلاء؟ قلت: الله ورسوله اعلم. هو في الرعب اللي هو فيه ما هوش عارف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الملائكة. يبقى فضيلة ابن مسعود ان رأى الملائكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: فتدري ما المثل الذي ضربوا لك؟ قلت: الله ورسوله اعلم. قال: المثل الذي ضربوا، يعني مثل كلي، مثل كلي، ما هواش هيتقسم على أشخاص، ولكن المثل الكلي أن الله تبارك وتعالى بنى الجنة ودعا إليها عباده، فمن أجابه دخل الجنة، ومن لم يجبه عاقبه أو عذبه. يبقى ضرب المثل بس للتبيين، للتقريب لذهني، ولكن لا يقال الرجل كالله، حاشا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن هو مثل كلي. إنه خد من المثل، من صورة المثل فقط ما فيه، إنه واحد بنى بيتا، بنى البيت، دعا عمل وليمة، تعالوا كلوا من هذه الوليمة، اللي يأتي للوليمة يقبل عليها يسيبه ويعطيه، الذي يرفض هذه الوليمة يعذبه. المثل الكلي لله، المثل الأعلى سبحانه تبارك وتعالى، بنى الجنة ودعا إليها الناس، تعالوا إلى مأدوبة الرحمن سبحانه. من أجاب بطاعة الله أدخله الجنة، من عصى الله استحق أن يعذبه الله. هذا الحديث صحح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان في ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الرواية اللي ذكرناها، رواية أحمد ورواية الترمذي. جاءت في روايات أخرى جملة من الروايات لا يخلو واحد منها من ضعف شديد، كل رواية فيها ضعف، فيها زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن مسعود في النهاية، قال: هل معك وضوء؟ معك وضوء نتوضأ؟ فقال: لا. قال: فما في هذه الإداوة؟ قال: قلت نبيذ. قال: تمرة حلوة وماء طيب، ثم توضأ وأقام الصلاة. هذا الشاهد من الحديث اللي يحتج به الأحناف، يقولون إنه يجوز الوضوء بماء مقيد بهذه الصورة، إذا كان في تمر وضع في الماء حتى لو تغير الماء يجوز إنه يتوضأ به، ولكن لم يصح هذا الجزء من الحديث، فعلى ذلك نقول ما لم يصح الأصل أنه الوضوء لا يكون إلا بالماء الطهور الذي وصف الله عز وجل بذلك أنه ماء طهور، هذا الذي يتوضأ به الإنسان. فإذا تغير الماء باسمه مية بصابون، مية مواعين، مية بشاي، مية بفول، مية بكذا، تغير بحيث ما بقاش ماء، لا يجوز الوضوء به، وينتقل الإنسان إلى التيمم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.